الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في باب في القرآن، وقرأنا بعض كلام المعارض الجهمي وما رد به العلامة الدارمي رحمة الله عليه، وعرفنا أنه يتكلم بالباطل، فإذا ما أنكر عليه جاء بتأويلات بعيدة لكلامه، وكل هذا من المكر بالجاهلين. قال العلامة الدارمي رحمه الله: وأما قولك الكلام غير المتكلم والقول غير القائل، فإنه لا يشك عربي ولا عجمي أن القول والكلام للمتكلم، والقائل يخرج من ذواتهم سواء. قال: فإنه لا يشك عربي ولا عجمي أن القول والكلام للمتكلم والقائل يخرج من ذواتهم سواء، وهذا أمر لا إشكال فيه، فالكلام من المتكلم، ولكن حق القول مني فهو منه سبحانه وتعالى، فالقول من القائل، وكلام الله عز وجل كما يقول أئمة السلف منه بدأ وإليه يعود. قال: وأما قولك من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب. قال: فهذا منك تأكيد وتحقيق بأنه مخلوق، لأن كل شيء غير الله في دعواك ودعوانا مخلوق. وهذا ما يدل على أن هذا المعارض يسلك مسلك الجهمية في القرآن، لكنه يسعى بشيء من التلبيس والإيهام، فيرى أن القرآن غير الله بمعنى أنه منفصل عن الله عز وجل ومخلوق، وهذا مراد الجهمية في قولهم القرآن غير الله. وهكذا إن قالوا ذلك في غير القرآن فهذا هو مرادهم، أن الله عز وجل هو الخالق وغيره مخلوق. قال: ثم أكدت أيضا فقلت: من قال غير مخلوق فقد جهل. من قال غير مخلوق فقد جهل، وهذا أيضا دليل قوي يدل على أنه يقرر القول بخلق القرآن، ولو كان يقرر أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق لما قال فقد جهل، لما قال من قال غير مخلوق فقد جهل، فإن هذا هو الحق، أن القرآن غير مخلوق، هو كلام الله وصفة من صفاته وهو منه سبحانه وتعالى، كما في الآية التي ذكرناها. قال: وقلت مرة فقد كفر، وهذه أشد، فأي توكيد أوكد في المخلوق من هذا؟ في عبارة ظاهرة تدل على أنه يعتقد أن القرآن مخلوق. قال: ثم راوغت فقلت في بعض كلامك: من قال إنه مخلوق فهو مبتدع. وهذه مراوغة مفضوحة، لأنه قد صرح بالعبارات السابقة: من قال غير مخلوق فقد جهل، من قال غير مخلوق فقد كفر، فكون بعد ذلك يقول من قال إنه مخلوق فهو مبتدع، كل هذه من المراوغات والتلبيسات على الجاهلين. قال: ثم راوغت فقلت في بعض كلامك: من قال إنه مخلوق فهو مبتدع، تمويها منك وتدليسا على الجهال الذين لا يعلمون، لأنه إن كان من قال غير مخلوق عندك جاهلا كافرا، كان من قال مخلوق عندك عالما مؤمنا، وهذا هو حقيقة الأمر، وهذا هو مذهب الجهمية. قال: فقولك مبتدع لا ينقاس لك في مذهبك، غير أنك تريد أن ترضي به من حولك بالأغبار. وأما قولك من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر فليس يقال كذلك، ولا أراك سمعت أحدا يتفوه به كما ادعيت، غير أن لا نشك أنه خرج من الله تبارك وتعالى دون من سواه. وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عنا، لم نكلفه في ديننا، ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من متكلم. أي نعم، والواجب كما عرفنا في هذا الباب هو الاقتصار على الأدلة، فلا يخاض في الجسم ولا يخاض في الفم ولا في اللسان، لأن الأدلة لم ترد بهذه الأشياء لا إثباتا ولا نفيا، فيعذر الإنسان عن ذلك فلا يثبت ولا ينفي، ويقتصر العبد على ما دلت عليه الأدلة. وأما قولك إنه جزء منه، فهذا أيضا من تلك الفضول، وما رأينا أحدا يصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى. قال: والكلام صفة المتكلم لا يشبه الصفات من الوجه واليد والسمع والبصر، ولا يشبه الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات، وقد فسرنا ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيرا فيه شفاء إن شاء الله تعالى، وقد بينا ذلك نعم فيما مضى وقرأناه، وبين الفرق بين صفة الكلام وبين بقية الصفات. قالوا: أما قولك إن قالوا القرآن هو الله فهو كفر، فإن لا نقول هو الله كما ادعيت فيستحيل، أي هذه المقولة فيستحيل هذا القول، ولا نقول هو غير الله فيلزمنا أن نقول كل شيء غير الله مخلوق، يعني هذا باطل وهذا باطل. لا نقول القرآن هو الله فإن هذا من المستحيل، ولا نقول القرآن غير الله حتى لا يقال بأننا نقول أن القرآن مخلوق. قال: ولا نقول هو غير الله فيلزمنا أن نقول كل شيء غير الله مخلوق كما لزمك، ولكنه كلام الله وصفة من صفاته خرج منه كما شاء يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق، وهو بكماله على عرشه. فالصفة لا يقال هي الله، الصفة صفة، يقال الله عز وجل اتصف بكذا، ولا يقال الصفة هي الله، وإنما يقال صفة من صفات الله، ولا يقال نعم. وهكذا القول في الأسماء، يقال تسمى الله بكذا وتسمى الله بكذا، والأسماء تدل على المسميات. قال: وأما قولك في القراءة والقاري والمقروء إن لكل شيء منه معنى على حدة، قال: فهذا أمر مذاهب اللفظية، لا ندري من أين وقعت عليه وكيف تقلدته، فمرة أنت جهمي ومرة واقفي ومرة لفظي، جمع جميع البدع. فتالي يصرح بألفاظ تكاد أن تكون صريحة بأن القرآن مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. وتارة فيما مضى مر معنا أنه يدعو إلى الوقف في مسألة القرآن، لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، وهذه بدعة الواقفة. والآن يخوض في مسألة القراءة والقارئ والمقروء، وهذه بدعة اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال: فمرة أنت جهمي ومرة واقفي ومرة لفظي، ولولا أن يطول الكتاب لبينا لك وجوه القارئ والقراءة والمقروء، غير أني قد طولت وأكثرت ومع ذلك اختصرت وتخطأت خرافات لم يستقم لكثير منها جواب، غير أن ما فسرنا منه يدل على ما لم نفسر، والله الموفق لصواب ما نأتي وما نذر. قال: واعلم أني لم أرى كتابا قط أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نسب إلى هذا المعارض، ولا أنقض لعرى الإسلام منه، ولو وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال، ولكن خفت ألا يسع أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه هذا الكلام ثم لا ينفضه ثم لا ينقضه على ناشره دبا عن الله تعالى ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان أن يضلوا به وأن يفتتنوا أو يشكوا في الله وفي صفاته. ولم نألكم فيه والإسلام نصحا، إن قبلتم ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله ولده وإخوانه من أهل الإسلام، فليعرضه على من بقي من علماء الحجاز والعراق ومن غبر من علماء خراسان حتى يستقر عنده نصحنا. وخيانة هذا المعارض للإسلام وأهله فإنه أحدث أشنع المحدثات وجاء بأنكر المنكرات، ولا آمن على من أحدث هذا بين ظهرهم فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده أو مسخ أو خسف أو خذف، فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب الله العوام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزندقية، فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب الله العوام. يمكن يذهب الله العوام، قال فإنه أحد تواشى عن المحدثات وجاء بأنكر المنكرات ولا آمن على من أحدث هذا بين ظهريهم فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبه الله بعقاب عنده أو مسخ أو خسف أو خذف، فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب الله العوام، يعني نعم أن الله عز وجل نعم أن السكوت عن هذه الأشياء من أسباب نزول العقوبة من الله عز وجل على عامة الناس، يعني أشد مما ذكر من المسخ مثلا في حق الذين ذهبوا إلى تحت جبل وعزفوا المعازف والقيان وشربوا الخمور فأوقع الله عز وجل عليهم العلم ومسخ آخرين إلى قردة وخنازير، فهذا الأمر أشد لما فيه من الكفر العظيم والبدع العظام، فإن نزول عذاب الله عز وجل على العوام بالمسخ ونعم المسخ والقذف وغير ذلك أشد، فإن هذه الأمور أشد التي ذكرها هذا المعارض، فإذا كانت العقوبة تنزل على عامة الناس بما هو أخف من ذلك فنزول العقوبة بما هو أشد بطريق الأولى. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزندقية. قال حدثنا يحيى الحماني وهي ابن عبد الحميد قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال حدثني ابن صخر حميد ابن زياد حدثني ابن صخر حميد ابن زياد وهو صدوق، ويحيى الحماني سبق معنا مرارا يحيى بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث. قال أن نافع أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزندقية، والحديث لا يثبت. قال واتجههم عندنا باب كبير من الزندقة يستتاب أهله فإن تابوا إلا قتلوا، وقد روينا باب قتلهم في صدر هذا الكتاب حتى لقد رأى عمر عبد العزيز استتابة القدرية فكيف الجهمية والزنادقة. قال حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل وهو نافع بن مالك قال كنت أسائر عمر عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية، فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا إلا عرضتهم على السيف، فقال عمر ذلك رأيي. قال القعنبي قال مالك ذلك رأيي. قال وحدثنا محمد بن عثمان التنوخي عن سعيد بن بشير عن قتاده يروي عن قتاده المناكير عن قتاده عن سعيد بن جبير أن اليهود قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبة ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد كلها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي قال حدثنا أبو هلال الراسبي ومحمد بن سليم وهو صدوق قال حدثنا رجل وهذا مبهم لم يسمه أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم، بغير مثال. قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني، مختلف فيه. قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة، ويقال جمرة، يقال نعم على الصواب يقال جمرة، هو نصر بن عمران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لله مثل. قال: ونحن نقول كما قال ابن عباس: ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شيء ولا كصفاته صفة. فقول ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء، نور السماوات والأرض. وقول الجهمية: ليس كمثله شيء، يعني أنه لا شيء، هذا مقصودهم. أما كلام أئمة السنة إذا قالوا الله ليس كمثله شيء، يعلن أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال لا مثيل له في أسمائه وصفاته. وأما الجهمية: ليس كمثله شيء، أي أنه لا شيء، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة، وينفون عنه الأسماء والصفات. فعندهم أنه لا شيء، نعم، ليس كمثله شيء، أنه لا شيء ولا وجود له. هذا حقيقة كلام الجهمية. قالوا: قول الجهمية ليس كمثله شيء، يعني أنه لا شيء، لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا، فكيف المثل؟ وكذلك الصفات ليس عندهم شيء، والدلالة على دعواهم هذه الخرافة المستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله ليس كمثله شيء دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمة حق يبتغى بها باطل. فإذا قيل لهم الله عز وجل سميع قالوا ليس كمثله شيء، وإذا قيل لهم الله عليم قالوا ليس كمثله شيء، أي لا سمع له ولا علم له ولا رحمة ولا مغفرة، ويحتجون بهذه الآية على نفي الصفات، مع أن في ختام الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي دالة على الإثبات من غير تمثيل لا على النفي المحض. قال: ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين. وبهذا تم كتاب المؤلف رحمة الله عليه، وهنا قال آخر الكتاب: الحمد لله الملك الوهاب الكريم التواب، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهو من أنفع الكتب ومن أحسنها في بيان العقيدة الصحيحة وفي الرد على الجهمية. وقد نصح المؤلف وهو العلامة الدارمي رحمة الله عليه للإسلام والمسلمين نصحا بالغا، وكشف عوار الجهمية وفضحهم، ورد ما جاءوا به من الشبهات الكثيرة، وبين الحق والتوحيد وما يليق بالله عز وجل من الأسماء والصفات. فرحمه الله رحمة واسعة، وكتب الله له الأجر والثواب. وكما عرفنا في أول الكتاب أن هذا الكتاب كان ينصح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يصنح باقتنائه وقراءته، وهكذا العلامة ابن القيم، وذلك لأنه من الكتب النافعة المفيدة في بيان العقيدة الصحيحة، فرحمه الله وغفر الله له. بعد هذا إن شاء الله عز وجل كنا وضعنا كتابا في فيما يتعلق بالشبهات، شبهات أهل البدع والأهواء وسبل السلامة من الأصول المحدثة الهدامة، سبل السلامة من الأصول، من شر الأصول المحدثة الهدامة. فإن شاء الله عز وجل نقرأه من اليوم القادم بمشيئة الله عز وجل، من الغد بمشيئة الله عز وجل. وذلك أن المسلم يحتاج إلى أن يعرف أصول أهل البدع المتقدمين والمتأخرين، فإن كثيرا من أهل البدع والأهواء اكتذبوا كثيرا من الجهال بالأصول المحدثة العصرية، جذبوهم إلى أهوائهم وإلى أباطيلهم. فكما يحتاج الإنسان أن يعرف أصول أهل البدع القدامى، يحتاج أن يعرف أيضا أصول أهل البدع المعاصرين، حتى لا يقع في شباكهم ولا في ضلالهم وأهوائهم، والعياذ بالله. انتهينا من كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين 26 من شهر الجمادي الأولى لعام 47 و400 و1000 من الهجرة. نكتفي بهذا والحمد لله.